بودكاست سكاي نيوز عربية.
هل قرأت كتاباً عن حقبة تاريخية معينة أو عن حدث سابق ثم عدت وقرأت عن هذه الحقبة أو الحدث في كتاب آخر فوجدت أن هناك تناقضاً في المعلومات واستغربت وشعرت بالضياع وبدأت تبحث هنا وهناك للتأكد من ما تم تأريخه؟ بالطبع، فتدوين التاريخ لم يسلم من التحريف والتغيير على مر العصور، وهو الشاهد على حياة الأمم والشعوب وما جرى معهم. فعادة ما تخضع كتابة التاريخ لأهواء المؤرخ، وفي بعض الأحيان قد ينحاز إلى وجهة نظر بعينها دون أخرى، أو قد يعتمد على مصادر غير موثوقة ويدخلها ضمن مسار التاريخ وأحداثه. حتى وقتنا الحالي ومع كل ما نعيشه من تطور تكنولوجي، قد يكون التاريخ عرضة بشكل أكبر للتحريف، خاصة الأحداث التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد يأتي يوماً ما وتوثق وكأنها جزء من التاريخ الذي نعيشه. فهل سنعيد قراءة التاريخ بحذر ونتعامل معه ببصيرة ناقدة؟ هذا الموضوع يدفعنا للتحدث عن رواية جورج أرويل 1984. هذه الرواية التي تحدثت عن فكرة الأنظمة الشمولية وأيضاً كيف عملت هذه الأنظمة على تغيير التاريخ ومعطياته بما يتناسب معها ومع تطلعاتها. ولو كان أرويل قد حافظ على عنوان الرواية الأصلي وهو الرجل الأخير في أوروبا ولم يرتبط بتحديد موعد زمني، لما ضج العالم اليوم باسمه وبأفكاره. فقد كتب هذه الرواية في نهاية الأربعينيات، أي بعد أن كان العالم قد خرج لتوه من الحرب العالمية الثانية، فوضع أفكاره وتخيلاته لما سيكون عليه العالم في المستقبل. هذه الرواية منحت من كتبها مكانة عظيمة في عالم الأدب والروايات، فترجمت إلى 65 لغة وأصبحت من أهم الأعمال الأدبية للقرن العشرين، وبيع منها ملايين النسخ حول العالم، ودخلت قائمة الأعمال العشر الأكثر تأثيراً في التاريخ. إلا أنها على الجانب الآخر قد تكون أودت بحياة الكاتب وجعلت أيامه الأخيرة أكثر قتامة وصعوبة، فهو شخصية جدلية يصفه البعض بالشخص المتناقض، فقد كان ينتقد المثقفين وهو واحد منهم. دعونا في البداية نقدم ملخصاً لكتاب جورج أرويل ونناقش بعدها فكرة الكتاب مع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي الباحث في علم الاجتماع. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
يبدأ كتاب اليوم من صفحات بهذه الجملة التي لا يعرف القارئ كيف يفهمها: يوم مشرق بارد من أيام إبريل، ودقات الساعة 13:00.
من يقرأ رواية جورج أرويل 1984 سيصدم بما تضمه من تصور مخيف للحياة في ظل بيئة شمولية، فيبدأ القارئ بإدراك تطابق ما يصفه المؤلف مع الواقع الحالي، ويقترب أكثر من آليات عمل الأنظمة الشمولية.
رواية 1984 تعد رواية ديستوبية وتعني أدب المدينة الفاسدة. تم نشرها في عام 1949، ولكن أحداث الرواية تدور في عام 1984 في مدينة ما في بريطانيا، وهي تحت سلطة نظام سياسي يسمي نفسه بالاشتراكية الإنجليزية. هذا النظام يحكمه أعضاء الحزب الحاكم، وهم ضد الفكر الحر.
القصة تدور في عالم مضطرب لا تهدأ حروبه، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة لأفراد المجتمع.
بطل القصة وينستون سميث يعمل رقيباً بوزارة الحقيقة، هو منهمك في مراجعة التاريخ وتعديله ليوافق الظروف الراهنة والتحالفات المتغيرة. يسمع سميث ويطيع أوامر الأخ الأكبر، وهو بمثابة الزعيم للحزب الحاكم.
في وزارة الحقيقة يتلقى الموظفون تعليمات بشأن ما يجب عليهم تصحيحه، وتصف الوزارة هذه التعديلات بالتصحيح بدلاً من الأكاذيب. وعلى الرغم من استياء سميث من طريقة العمل هذه مع الأخ الكبير، إلا أنه كان مجتهداً في عمله ويؤديه على أكمل وجه.
وبالحديث عن الأخ الأكبر، فهو الذي يراقب جميع أفراد المدينة من خلال شاشة الرصد. توجد هذه الشاشة في كل مكان في المدينة، وحتى في المنازل وفي غرف النوم، لتسيطر على جميع تفاصيل حياة السكان، وأيضاً التحكم بمشاعرهم وبتلقينهم جميع الحركات حتى لو كانت لممارسة الرياضة. ويتعرض السكان أيضاً للمساءلة في أوقات صمتهم أو حزنهم أو شرودهم.
بشكل أدبي روائي يكشف أورويل عن ثنائية مهمة في فهم تشكل السلطة الحديثة بشكل عام، وهي ثنائية السلطة والمعرفة. ويرى الكاتب أن هذه الثنائية تتحول داخل الأنظمة الشمولية الحديثة إلى شيء واحد، فتصبح السلطة هي المعرفة.
اعتبر الكاتب أن أول بوادر مواجهة فكرة الشمولية هي امتلاك القدرة على الخيال والقدرة على الحلم بوجود واقع مختلف وأفضل، ليرسل رسالة على لسان بطل القصة الذي يعمل على تغيير الماضي والتلاعب بالحاضر، فيقول:
إلى المستقبل أو الماضي، إلى الزمن الذي يكون الفكر فيه حراً طليقاً، إلى زمن يختلف فيه الأشخاص عن بعضهم البعض ولا يعيش كل منهم في عزلة عن الآخر، إلى زمن تظل فيه الحقيقة قائمة ولا يمكن فيه لأحد أن يمحو ما ينتجه الآخرون.
لقد رسم أورويل في رواية 1984 صورة عالم شمولي خيالي إلى حد ما، عالم مبني على ثقافة المراقبة.
وعلى الرغم من أن رواية أورويل ليست كتاباً نظرياً عن ظاهرة الشمولية، إنما يمكن العثور فيها على غالبية العناصر حول النظام الشمولي.
بلغ تأثير أورويل على اللغة السياسية إلى حد اشتقاق مصطلح أورويلي، وهو الذي يطلق على اللغة أو التعبير الذي يمارس لتزييف الحقائق، كما يطلق أيضاً على العالم الديكتاتوري.
وقد استمر تأثير أعمال أورويل على الثقافة السياسية ومصطلح أورويلية الذي يصف ممارسات الحكم الشمولي، والتي دخلت أيضاً في الثقافة الشعبية كألفاظ عديدة، ومنها الحرب الباردة والتفكير المزدوج وغيرها.
من يقرأ لأورويل يعرف لماذا كان هذا الكاتب دوماً محط جدل، كما يجد أنه رجل يجيد التنبؤ، فهو لم يقف عند تحليل ونقد الفكر الشمولي، بل تجاوز ذلك للحديث عما سيحدث في المستقبل كما رآه في ذلك الوقت.
عندما نقرأ التاريخ في الكتب والروايات ونطلع على ما حصل من أحداث، نتساءل في عدة محطات: هل هذا فعلاً ما حصل؟ هل وقعت بالفعل كل هذه التفاصيل المذكورة؟ أم أن هذه الأحداث خضعت لميول وطبيعة وعقل المؤرخ وانحيازه بالتالي لأحد الأطراف على حساب أطراف أخرى؟ سألت ضيفي الأستاذ الدكتور الباحث في علم الاجتماع حسين الخزاعي عن رأيه بهذا التساؤل، هل هو فعلاً مشروع؟
طبعاً التساؤل مشروع 100%، وخاصة أنه ليس كل من كتب التاريخ أو دون التاريخ يتميز بالحيادية وبالصدق وبالحرص على أن يكون دقيق في نقل الأحداث، لأنه أي حدث وأي معلومة تكون نقلها خطأ، هذا طبعاً راح يؤدي إلى ارتكاب أخطاء في المجتمع، لأنه الناس سوف يتناقلون هذا التاريخ وهذه المدونات وهذه الأحداث كما نقلها هذا المؤرخ أو هذا الكاتب أو هذا المدون. فإذا نحن في عندنا أحداث بشكل يومي، أحداث باستمرار على مدى التاريخ موجودة، لكن الآن الذي يجري إنه هل هذه الأحداث فعلاً أخذت حقها الكامل في التاريخ في الكتابة؟ هل اللي كتبوا عن هذه الأحداث كان عندهم الحرية أن يكتبوا؟ هل كانوا مقيدين من حكوماتهم، من دولهم، من أجهزة معينة داخل هذه الدول بعدم ذكر الحقائق، إخفاء المعلومات، بعض المعلومات، وخاصة في الأمور اللي فيها يعني نتحدث أمور سلبية، يعني أحداث نجم عنها أمور سلبية ما قدرت الدول تواجهها أو فشلت في عمل المواجهة، هل يجرؤ أحد مثلا أن يتحدث عن هذه الأحداث بشكل حيادي؟ هون ما هي الضمانات؟ لهذا السبب في خوف دائما عند المؤرخين أو عند الكتاب أو عند الباحثين في التاريخ في سرد هذه الأحداث، بأنه إذا طبعا لم تتوفر الظروف المناسبة كلهم والحصانات المناسبة أن يكتبوا التاريخ بشكل جيد، لأنه في تاريخ كثير، في وثائق تخفى، في أمور بعد 50 سنة يسمحوا للناس يطلعوا عليها، إشي بعد 20 سنة، إشي بعد 10، إشي بتروح أمم وبتيجي أمم وبتظل الناس تتناقل روايات ما ندري هل هي صحيحة أم ليست صحيحة. التاريخ أحداث، أحداث صارت، سير صارت، قضايا صارت في المجتمعات، ولكن من نقلها؟ خلينا نقول إحنا يعني بجوز ما قبل 100 سنة خلينا نجي نحكي، لم يكن هناك مدارس وما كان هناك قراءة وما كان هناك كتاب وإلمام، وبجوز ما كان في مواد أولية، كتب، أقلام، دفاتر، أوراق الناس تسجل ملاحظاتها، لكن كان يعرف ما يعرف بالتاريخ الشفوي. والتاريخ الشفوي هون عملية نقله تتخضع في بعض المرات إلى النسيان، إلى بجوز المبالغة، إلى الخوف من نقل الأحداث بشكل كما حصلت. لهذا السبب الأحداث كثير منها تبقى فيها نسبة غموض لا يعني لا تقل عن حوالي 25%، تبقى غامضة من الأحداث. هذا الأحداث خليني أحكي العادية، الأحداث المصيرية اللي لها علاقة في الشعوب ولا علاقة بالخطورات الكبيرة على الدول، ممكن قد تكون الحقائق كلياتها مقولبة. وهنا من يملك الجرأة أولا لكتابة التاريخ؟ من لديه المهارات؟ من عنده الحصانة أنه يكتب التاريخ على حقيقته؟
وعن السؤال الذي قد يراود البعض منا، من يقوم بكتابة التاريخ وما هي مواصفات المؤرخ؟ أجاب ضيفي:
طبعا في مواصفات. أول هذه المواصفات أن يكون المؤرخ عنده إلمام أولا بالوضع العام للدولة اللي هو عايش فيها، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا فكريا، بحيث أنه إذا صار عندي موضوع اقتصادي طبعا هذا بده يؤثر على الموضوع الاجتماعي، صار عندي سياسي بده يؤثر على الموضوع الاقتصادي أو الاجتماعي. نظم الدول عادة تتألف من نظام اقتصادي داخل الدولة، نظام سياسي، ونظام اجتماعي. الآن أي حدث بتصيب هاي الأحداث بده يؤثر في الأحداث الثانية، فالمؤرخ بده يكون أولا مثقف وعلى قدر كبير من الوعي والإدراك والقدرة على الربط والبحث بعيد كل البعد عن الاتكال على الآخرين في عملية النقل أو عملية أخذ المعلومات من مصادر قد تكون غير حقيقية. فبده يكون باحث يتحلى بالصبر، يتحلى بالأمانة، يتحلى بالصدق، لأنه بتعرفي أنت لما بتأرخي لدولة ولا بتأرخي لحدث هاي أمانة، لأنه بدك تعلميها إلى أجيال وأجيال وأجيال، وبدك تتناقلها أجيال. فإذا هو بده يكون شخص أمين مؤتمن، شخص باحث متمكن، يقادر على الربط ما بين الحقائق، مطلع. اثنين، يكون عنده خليني أحكي حصانة أنه يكتب بدون أي مراجعة وبدون أي مساءلة. أحداث كثيرة كانت الدول هي اللي تسببها، مشاكل كثيرة كانت الدول بتفشل في عملية وضع حلول لها، بس هل كان مثلا أحد يستطيع أن يتحدث أو يمتلك وسيلة إعلامية لا تغلى؟ أو أنه مبروح على زي ما بيحكوها تروح فيها؟ يعني في كتير يعني من الأحداث للأسف بعد غامضة، لأنه الناس اللي عايشوا هاي الأحداث قد يكونوا من أصحاب القرارات أو المشاركين فيها رفضوا الحديث عنها أو انتقلوا من الحياة، راحوا للحياة الآخرة، توفوا، ما ظل حدا يمتلك المعلومة إلا هم. بهمنا إنه يكون أولا كاتب التاريخ إنسان أمين، باحث، صادق، عنده الجرأة، القدرة إنه يحتفظ في سجلاته اللي بيحصل عليها، الأرشيف إذا كان عنده.
أستاذ حسين، يعني هل هناك أرشيف للدول؟
زمان ما كان فيه لا ورق ولا أرشيف ولا حدا يكتب ولا شيء. الكتابة ظهرت متى؟ المدارس والجامعات كلياتها صارت بعد 1920 في معظم دول الوطن العربي، استثني قد يكون مصر ممكن استثناء لأنه الجامعات قديمة والمدارس عندهم، ولكن التاريخ دول. اثنين، هل الوثائق موجودة؟ هل في أرشيف؟ هل في مخطوطات تتحدث؟ اثنين من يمتلك الاطلاع، من يدير هذه الوثائق؟ بدك موافقات كثيرة لما تحصل على وثائق، وبعدين الإفراج عن هذه الوثائق. شوف في أمريكا مثلا متى؟ كل 20 سنة بتفرج، أو مرات كل 50 سنة بتفرج عن الوثائق. يعني بريطانيا، أمريكا، أوروبا كلها عندها أرشيفها الخاص فيها، ولكن الآن من له الحق في الحصول على المعلومة؟ من له الحق في الجرأة والمتابعة؟ وإذا إنسان طلب أنه يحصل على معلومة ممكن أنه يتغلب وتقعد بعض المعاملات أشهر، وبعض المعاملات ممكن ما في عنها معلومات. سهل جدا أنه أي واحد باحث ولا كاتب تقول له ما عندنا معلومات، ما في هذا الموضوع، ما في عندنا معلومات عنه. لهذا السبب الباحث أو الكاتب التاريخ بده يتحلى بالصبر ويكون عنده مصادر كثير متعددة يبحث فيها، لأنه فيها هون فيها أمان وفيها نقل، وممكن الساده يكون فيها ظلم، لأنه أنا لما بخفي حقيقة معينة عن ناس عملت جهد كبير واشتغلت وتعبت وأسست، وأنا أروح أظلمها ما أحكي عنها، معناته أنا شو سويت هنا؟ معناته أنا ظلمت التاريخ. فهنا من يظلم التاريخ هم الناس الجهلة، الناس الذين يكتبون للأسف الشديد ويعتمدون على الروايات، روى وروى 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 وراء رواية عن رواية عن رواية عن رواية. تعرف في علم الإعلام هذه كليات الروايات تحرف.
ومن يسأل كيف نثق اليوم بما يتم تداوله من أحداث تاريخية، وكيف نتأكد من مصداقية هذه الأحداث وما يتم توثيقه بالفعل؟ قال حسين الخزاعي الأستاذ الدكتور الباحث في علم الاجتماع:
في قضية مهمة الآن وإحنا علينا أن نسرع فيها بسرعة، اللي هي كبار السن. كبار السن الموجودين الآن في الوطن العربي، هذول نلجأ لهم بسرعة لكتابة التدوين التاريخ الشفهي، الأحداث الشفهية اللي صارت. هذول بكتبوا بيحكوا بكل، بتعرف الإنسان لما يتقدم بالعمر بيحكي ما بتفرقش عنده، ببطل هاجس الخوف، ببطل يكون عنده، بيحكي الأحداث على حقيقتها والروايات على حقيقتها، لأنه خلص بيقول لك أنا يعني بعد هالعمر من المفروض. بس من يذهب لمقابلة هؤلاء؟ من يتحدث معهم؟ مين بتلاقي عند ناس أقل أو ناس مثلا بالفعل بكونوا مهتمين؟ وفي بعض المرات عملية الحصول على المعلومة والتنقلات هاي بحاجة إلى تكاليف مالية كبيرة، قد الناس لهذا السبب تبتعد. واليوم في عصر المعلومة الجاهزة اللي موجودة في وسائل الإعلام أصبحت الناس كلياتها تتكل عليها، بالرغم أنه قد تكون في بعض المرات غير صحيحة، وبعض المرات قد تكون فيها تحوير وتشويه، وفيها خليني أحكي إخفاء لبعض الحقائق، وخاصة الأمور اللي مثلا كانت تكون في جانب سلبي للدول. فبتلاقي الناس الآن يعني كلهم للأسف قاعدين ما بدهم يتعبوا، بحصلوا على المعلومة الجاهزة.
وبالحديث عن الموضوعية والتجرد، وكيف يستطيع المؤرخ أن يفرق بين التأريخ والدعاية؟ كانت الإجابة
هنا مهم جدا، إنه الحيادية. المؤرخ بده يكون محايد، وحتى لو كان الحدث قد يكون مثلا هو يعتقد هو بأنه ممكن يسيء إلى أسرته، إلى قبيلته، إلى عشيرته، إلى دينه، إلى عرقه، إلى أي شيء، بده يتحدث التاريخ بشكل جيد. الآن بتكون محايد، ما يتحيز، لأنه التحيز يخفي الحقائق ويظلم الناس، زي ما حكيت لك قبل شوي في ظلم بصير. إحنا ما بدنا من كتابة التاريخ يصير في ظلم، وناس ينتصر على حساب ناس، وناس حمل المسؤولية لناس وأهل مجرم. هاي واحدة. اثنين، الدعاية للأسف الشديد طبعا الدعاية قد يكون كلياتها بتعتمد على المبالغة، تعتمد على عدم إعطاء الحقيقة بشكلها الصحيح. لهذا السبب تلاقيهم بيلجأوا إلى وسائل الدعاية وإلى وسائل من أجل الترويج، إلى لقد يكون أحداث صارت في الماضي، بدهم يزوروها، بدهم يعملوا عملية مسح دماغ أو عملية تغيير صورة كاملة لأحداث جرت في الماضي.
الحديث قادنا إذن إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وإلى أي مدى قد تؤثر هذه المواقع في كتابة التاريخ وتنقله بالتالي في المستقبل؟
كوسائل تواصل اجتماعي ممكن الإنسان يعمل رصد إلها ويقرأ ويتابع، ولكن علينا أن نعرف هذه الوسيلة الإعلامية لمن ومن يوجهها، لإيش الشيء اللي بتركز عليه، على حساب إيش مثلا، ونبتعد كل البعد عن الوسائل اللي موجهة لبث النعرات والتفرقة بين أبناء الناس. إحنا نتحدث الآن عن تاريخ، فهذا التاريخ نتفق على أنه بهم مجتمع متكامل، ما بهم فئة معينة. واليوم أنا انبسطنا إحنا ترى في بعض النشاطات صارت تصير على مستوى بلدان كثيرة في الوطن العربي، صار يكتبوا حتى على مستوى العشيرة الصغيرة، تاريخ العشيرة والأبناء والجد الأول والجد الثاني والأجداد، وين صاروا، وين تنقلوا، وين موجودين بالوطن. صار في عملية رصد ومتابعة للأحداث بشكل كويس، ولكن هنا نتيقن، علينا أن نتيقن من متى صارت بالفعل، هل هي حقيقية؟
وعن السير الذاتية، وهل يمكن أن نعتمد عليها في كتابة التاريخ؟ قال الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي الباحث في علم الاجتماع:
نعم تستطيع تعتمد عليها، ولكن الآن السيرة الذاتية بتمر في مراحل عند الإنسان، وكل ما الإنسان انتقل من مرحلة إلى مرحلة مداركه بتزداد وبحثه بيزداد وعلمه بيزداد ونظرته للحياة تتغير. فالآن كثير من الأحداث مثلا كتبوها ناس كانوا في الماضي مندفعين، ولما استلموا مناصب مسؤولية على مستوى عالمي ولا على مستوى داخل دولهم، تغيرت نظرتهم للحياة عن الماضي. المؤرخ أنا برأيي حيادي بده يكتب بكل حيادية، بده يتحمل الغضب والنقد والزعل، بده يكون صدره واسع يتحمل أي ملاحظة بتيجي. وبالعكس أصلا التصويب الأحداث دائما يتم عن طريق عرض البضاعة اللي موجودة عندي أنا. إذا لقيت ناس ترد عليها الرد الذي يصوب الحدث ويكمل الإضاءة عنه بشكل كويس، يا سلام، أحلى هذيك الساعة بتكون الصورة مكتملة من مختلف الجوانب.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى، واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.